بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خلاصة تقريب الاستدلال بالآية الشريفة وآية إلا وسعها. شنو أول آية؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. خلاصة تقريب الاستدلال بهذه الآية لإثبات البراءة الشرعية عند الشك، أن ما الموصول في هذه الآية يمكن فيه أربع احتمالات: أولا أن يكون المراد هو التكليف، وثانيا أن يكون المراد هو المال، وثالثا أن يكون المراد هو الفعل، ورابعا أن يكون المراد هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة. والجامع بينها هو المتعين بالإطلاق وقرينة الحكمة، والجامع بين هذه الأمور الثلاثة معناه أنه يشمل كل الأمور الثلاثة، ويكون الإتيان وإعطاء كل شيء بحسبه. يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا بإعطاء ذلك التكليف، وإعطاء التكليف بمعنى الإيصال. ولا يكلف الله نفسا مالا إلا بإعطاء ذلك المال، أو إعطاء ذلك المال أن يرزقه. ولا يكلف الله نفسا بفعل إلا بما أعطاه، يعني بما أقدره عليه. فيكون المراد بالإيتاء الإعطاء، وإعطاء كل واحد من هذه الأمور الثلاثة بحسبه. فضمنا يتدل الآية على أن التكليف ما لم يوصل لا تكليف به، لا مؤاخذة عليه، لا يكلف الله نفسا. في ضمن هذا الجامع يوجد أحد أفراده هو التكليف، أن التكليف الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا بتكليف إلا إذا أوصله إلى المكلف. فإذا شك فيه يعني لم يتم الإيصال، وإذا لم يتم الإيصال لا شيء عليه، وهذه هي البراءة الشرعية. هذا تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة. الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أورد على هذا تقريب الاستدلال، هذا التقريب للاستدلال بهذه الآية الكريمة بإيراد. حاصل إيراد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه هو أن المعنى الرابع الذي افترضتموه أنه جامع بين التكليف والمال والفعل يستلزم كون ما الموصولة مفعولا مطلقا ومفعولا به في نفس الوقت. أنتم تعرفون بأنه المستثنى منه عندما يحذف المستثنى يقوم مقامه، فهنا المستثنى منه محذوف، المستثنى يقوم مقام المستثنى منه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، هذا إذا كان المستثنى منه تكليفا، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا ما آتاه، إلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فرح يصير ما قائم مقام ذاك المحذوف، يصير مفعول مطلق يصير مفعول مطلق. لا يكلف الله نفسا تكليفا، تكليفا مفعول مطلق. وإذا كان المحذوف مالا أو فعلا فمفعول به لا يكلف مالا أو لا يكلف فعلا. وإذا حذف ما يصير نائب مناب ذاك المستثنى من فيصير مفعول به. فهذا الجامع الذي يفترضه المستدلين، يفترضه المستدلون بهذه الآية بلحاظ شموله لمعنى التكليف يستوجب أن يكون ما مفعولا مطلقا، وبلحاظ شمول هذا الجامع للمال والفعل يستلزم أن يكون ما مفعولا به. وهذا يعني أن الهيئة التركيبية بين الفعل والمفعول التي تدل على النسبة القائمة بين الفعل والمفعول، هذه الهيئة تدل على نسبتين متباينتين، لأن نسبة الفعل إلى المفعول به مباينة مع نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة عبارة عن نسبة الفعل إلى طور من أطواره، مثلا جلست جلسة الأمير، جلسة مفعول مطلق، طور من أطوار الجلسة أو ما شابه. هذه نوع من النسبة، نسبة الفعل إلى نوع من أنواع طور من أطواره وما شابه. ونسبة الفعل إلى المفعول به عبارة عن نسبة الفعل إلى شيء أجنبي عنه، شيء مستقل، مثل ضربت زيدا، زيدا له وجود خارجي مستقل قبل انتساب الفعل إليه، بقطع النظر عن انتساب الفعل إليه، ثم انتسب الفعل إلى شيء، إلى هذا الشيء الذي له وجود مستقل. فإذا افترضنا أن هذه الهيئة قد استعملت في الجامع بين هاتين النسبتين فهذا كاستعمال اللفظ في معنيين، إما ممتنع أو باطل، استعماله استعمال خطأ باطل، في يبحثون في بحث استعمال اللفظ في معنيين، في بحث الاستعمال أنه هل يجوز استعمال اللفظ في معنيين أو لا يجوز. بعضهم يقولون أصلا ممتنع مستحيل، وبعضهم يقولون لا ممكن ولكنه استعمال خاطئ ليس استعمالا صحيحا. وبالتالي يقول الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بأنه لو افترضنا أن المراد بما الموصول هو الجامع بين التكليف والمال والفعل، هذا يستلزم أن تكون الهيئة التركيبية بين الفعل وبين ما قد استعملت في معنيين بمنزلة الاستعمال في معنيين، معنى إحدى المعنيين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، والمعنى الآخر نسبة الفعل إلى المفعول به. وهذا إما ممتنع أو خطأ. إذن فلا يمكن أن نحمل الآية على هذا المعنى الرابع، فينحصر حمله على المعنى الثاني أو الثالث، لأن المعنى الأول قلنا بأنه لا يناسب الموضوع، وبالإطلاق يمكن حمله على المعنى إذا دار الأمر بين المال والفعل، فعلى كل المال والفعل هم متباينات، ولكن يقول بما أن المال مبتلى بمشكلة أخرى مشكلة أنه لا يناسب
إطلاق.
إطلاق هذا فيما إذا أردنا أن نعين الجامع، أما إذا كان إما المال أو الفعل فليس الفعل جامعا أوسع من المال، متباينان، فهنا لا يمكن لإثبات الفعل، لا يمكن إجراء الإطلاق لإثبات الفعل، وإنما الإيراد الثاني الذي كان على المال وهو أنه لا يناسب أوسعية الكبرى على الصغرى، ذاك الإيراد. فالشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري حمل هذه الآية على معنى الفعل. هذا إيراد الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه على التمسك بهذه الآية المباركة. هناك جوابان عرضهما الأصحاب على إيراد الشيخ الأنصاري، جواب من قبل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وجواب من قبل المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه. أما الجواب الذي قدمه المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه على الشيخ الأنصاري انتصارا لتقريب الاستدلال بهذه الآية، جواب المحقق العراقي على إيراد الشيخ الأنصاري هو أن الهيئة استعملت في الجامع بين النسبتين. صح. شنو المانع أن يكون هناك جامع بين النسبتين، بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق؟ وما هو الجامع بين هاتين النسبتين؟ الجامع بين هاتين النسبتين عبارة عن نسبة الفعل إلى نسبة الفعل إلى الجامع بين الطرفين، بين طرفه، يعني يصور وجود جامع بين المفعول به والمفعول المطلق، يصور وجود جامع. يقول شنو المانع أن يكون هناك جامع بين المفعول به والمفعول المطلق ونسبة الفعل إلى ذلك الجامع، إلى الجامع بين المفعول به والمفعول المطلق هو جامع بين النسبتين. لاحظوا عندنا جامع بين المفعول به والمفعول المطلق اللذان هما طرف، إما المفعول به طرف للفعل، طرف في النسبة للفعل، أو المفعول المطلق طرف، فعندنا جامع بين المفعول به والمفعول المطلق، ولكن ليس هذا هو الهدف النهائي. الهدف النهائي هو تحصيل جامع بين النسبتين، مو جامع بين نفس المفعول به ونفس المفعول المطلق، هذا ما يكفينا، لأنه المشكلة قائمة حول معنى الهيئة التركيبية الدالة على النسبة، والنسبة قال الشيخ الأنصاري بأنها نسبتان متباينتان، فيصير استعمال الهيئة على طريقة استعمال اللفظ في معنيين. فنريد نحل مشكلة استعمال الهيئة في نسبتين متباينتين. فالمحقق العراقي يقول بأنه نفس الشيء الذي واقع طرفا لهذه النسبة إما مفعول به أو مفعول مطلق، ونحن نقول يوجد جامع بين المفعول به والمفعول المطلق، فنسبة الفعل إلى هذا الجامع الموجود بين المفعول به والمفعول المطلق جامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. لاحظتوا؟ فإذن ما هو الجامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق؟ ما هو الجامع بين هاتين النسبتين؟ الجامع بين هاتين النسبتين عبارة عن نسبة الفعل إلى الجامع بين الطرفين. نسبة الفعل إلى الجامع بين المفعول به والمفعول المطلق. وبهذا يصح أن نستفيد من هذه الآية ما يشمل التكليف والمال والفعل. بلي النسبة ذكرنا الهيئة التركيبية استعملت في الجامع بين نسبتين، الجامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. هذا الجامع بين النسبتين ما هو؟ الجواب أن الجامع بين النسبتين عبارة عن نسبة واحدة بين الفعل وبين الجامع بين الفردين.
ذاك الجامع معمور بشنو؟ ومعمور به؟ يعني ذاك الجامع النسبة المعمور به، معمور به بين المفعول ومطلق.
احنا نريد جامع بين النسبتين. كيف نصور الجامع بين النسبتين؟ هو ابتداء يقول بأنه يوجد جامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. هذا الجامع كيف نصوره؟ تصوير هذا الجامع بأن نقول أن المفعول به والمفعول المطلق بينهما جامع قبل وجود جامع بين النسبتين. أولا في مرحلة سابقة يوجد جامع بين المفعول به والمفعول المطلق، والفعل عندما ينسب إلى ذلك الجامع، عندما ينسب الفعل إلى الجامع بين المفعول به والمفعول المطلق يتحصل بذلك الجامع بين تينك النسبتين، الجامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وهذا ليس هو عين ذاك، يعني شوية قضية دقيقة، أنه عدنا نسبتان وعدنا شيئان يمكن أن يقع طرفا لهاتين النسبتين. عدنا النسبة، توجد نسبتان، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ونريد نحصل جامع بين هاتين النسبتين. هذا شيء. الشيء الآخر أنه قبل أن نلاحظ النسبة، لو لاحظنا المفعول به بمفرده، ولاحظنا المفعول المطلق بمفرده، يوجد جامع بين هذين المفردين، يوجد جامع بين هذين المفردين، فيقول بأنه إذا اقتنصنا الجامع بين هذين المفردين وقلنا أن الفعل ينسب إلى هذا الجامع، إلى الجامع بين هذين المفردين، هذا هو نسبة الفعل إلى الجامع بين المفردين، هو الجامع المطلوب بين النسبتين. الجامع المطلوب بين النسبتين عبارة عن نسبة الفعل إلى الجامع بين المفردين. هذا ما يقوله المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه.
نقدر نسمي ذاك النسبة مأمور به، يعني ذاك المأمور به مأمور بالفعل بالنسبة للمطلب ومفعول به.
هنا ما عندنا مأمور به، هنا نفي التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. هنا أمر ما عندنا، أمر بالاستثناء طبعا، يعني إذن يكلف ما يخالف، هذا بالاستثناء. لكن نسبة الفعل إلى ما المشكلة في هذه النسبة؟ يقول الشيخ الأنصاري أنه هذا استعمال اللفظ في معنيه. نريد نحل نتخلص من إشكالية استعمال اللفظ في معنيه. فبهذه الطريقة يتخلص المحقق العراقي من إشكالية استعمال اللفظ في معنيه. ما لنا غرض بأنه هذا مأمورا به وليس مأمورا به، مشكلتنا في استعمال اللفظ في معنيين. هاي المشكلة اللي نزيلها، مشكلة استعمال اللفظ في معنيين نزيلها بتصوير جامع، واللفظ وضع استعمل الهيئة التركيبية استعملت في هذا الجامع وهو معنى واحد مو معنيين، فما نبتلي بمشكلة استعمال اللفظ في معنيين، يتخلص من مشكلة استعمال اللفظ في معنيين بهذه الطريقة. هذا جواب المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه على الشيخ الأعظم دفاعا عن تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. ففي ضوء جواب المحقق العراقي لا بد وأن يتم تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. ولكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يناقش في جواب المحقق العراقي تثبيتان لإيراد الشيخ الأنصاري على التمسك بهذه الآية. مناقشة أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لجواب المحقق العراقي يتلخص في أن نطرح السؤال على الشيخ العراقي بأنك ماذا تقصد بالجامع بين النسبتين الذي صورته بنسبة الفعل إلى الجامع بين المفردتين؟ هل تقصد بذلك تحقق نسبة ثالثة هذا الجامع بين النسبتين، نوع نسبة أخرى لا هي نسبة الفعل إلى الفاعل ولا هي نسبة الفعل إلى المفعول به، وإنما هذا نسبة من نوع ثالث؟ هل تقصد هكذا؟ تقصد بل تواجد نسبة ثالثة، تقول بأن الهيئة استعملت في هذه النسبة الثالثة، وتمسكا بالإطلاق، بالإطلاق تثبت بقرينة الحكمة وإجراء الإطلاق تثبت بأن هذه الهيئة قد استعملت في نسبة ثالثة أوسع من هاتين النسبتين، أو تقصد بالجامع بين النسبتين الجزء التحليلي المشترك بين النسبتين، يعني مثل الجزء التحليلي بين الإنسان الأبيض والإنسان الأسود، هما مشتركان في الإنسانية، فنقول بأن لفظة الإنسان بل قد استعملت بقرينة الحكمة بالإطلاق، نعرف بأنه قد قصد به الجزء المشترك بين الإنسان الأبيض والأسود، لا خصوص الأبيض ولا خصوص الأسود، نلغي احتمال إرادة المميزين بقرينة الحكمة. لو احتملنا أنه يقصد بالإنسان الإنسان الأبيض فقط، أو لو احتملنا أنه يقصد بالإنسان الإنسان الأسود فقط، نقول بأنه بمقتضى قرينة الحكمة، بمقتضى مقدمات الحكمة، نقول بأن المميزين لم يقصد وإنما قصد الجامع المشترك بينهما. فالاحتمال الثاني في تفسير الجامع بين النسبتين الذي ذكره المحقق العراقي، التفسير الثاني المحتمل أن يقصد بالجامع بين النسبتين شيء من هذا القبيل، يعني أن النسبة بين الفعل والمفعول به والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق يوجد بينهما جامع مشترك، جزء مشترك بينهما ومميزان. هذا الجزء المشترك لو تميز بأحد المميزين صارت النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به، وإذا تميز هذا الجزء المشترك بالمميز الآخر صارت النسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فيقول بأنه بالإطلاق ننفي المميزين ونثبت بأن هذه الهيئة التركيبية قد استعملت في الجزء المشترك بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لا نسبة ثالثة. الاحتمال الأول في تفسير مراده كان عبارة عن أن يقصد بالجامع بين النسبتين وجود نسبة ثالثة، في هذا التفسير الثاني لا نقول بوجود نسبة ثالثة، بل نقول بأنه يقصد أن الهيئة التركيبية قد استعملت في الجزء المشترك بين النسبتين مو نسبة ثالثة، وإنما نفس تينك النسبتين يوجد بينهما جزء مشترك. وبالإطلاق نثبت بأن المراد هو ذلك الجزء المشترك. هذا تفسيران، كل من التفسيرين يمكن أن يناقش بنحوين. أما التفسير الأول لكلام المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بأن يقصد بالجامع بين النسبتين نسبة ثالثة، يقصد نسبة ثالثة، فيقول بأن هذه النسبة الثالثة بما أنها أوسع من كلتا النسبتين فيمكن إثبات إرادتها بقرينة الحكمة بالإطلاق. يرد على ذلك بأنه لا يمكن بالإطلاق أن نثبت معنى جديدا أوسع من المعنيين المحتملين إذا دار الأمر بين إرادة أحد معنيين، إما المعنى الأوسع أو المعنى الأضيق. هل يمكن بالإطلاق أن نثبت بأن المراد هو المعنى الأوسع؟ إذا كان المعنى واحدا ولكن شككنا في أن هذا المعنى الواحد قصد فيه قيدا فصار أضيق أو لم يقصد فيه قيدا فصار أوسع، هنا بالإطلاق نثبت. أما إذا كان لدينا معنيان أحدهما واسع والآخر ضيق، افرض مثلا المثال الوارد في الكتاب نسيت بلي الى هذا مثال اخر، مثال موجود في الكتاب كان فد مناسب فد مثال انسى بس نسيته. فلو افترضنا ان هنا ان معنى الفقير معنيان وضع بمعنيين، مو أنه معنى واحد ولكن شككنا أنه إلى جنب معناه، هل قصد فيه قيد العدالة أو لم يقصد قيد العدالة؟ إذا كان هناك معنى واحد لللفظ وهذا المعنى الواحد هل قصد المتكلم فيه قيدا إضافة إلى ذات المعنى أو لم يقصد؟ هذا مجال تطبيق الإطلاق، تطبيق فكرة مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة. فمثلا الفقير هل قصد به الفقير العادل أو قصد به الفقير الأعم من العادل والفاسق؟ فما دام أن أصل معنى الفقير معنى واحد والعدالة قيد قد يضاف وقد لا يضاف هذا القيد، فهنا لا بأس نتمسك بالإطلاق. ولكن إذا كان هناك معنيان للفقير، بل الفقير بمعناه المطلق بل معنى مستقل، والفقير العادل معنى آخر، معنى آخر مو نفس المعنى بإضافة قيد، بل وضع بوضع جديد للفقير العادل. إن كان هناك معنيان مستقلان للفقير، أحد المعنيين لغتان معنيان، أحد المعنيين الفقير الأعم من أن يكون عادلا أو فاسقا، والآخر خصوص معنى العادل. إن كان هناك معنيان لغويان فبالإطلاق لا يمكن أن نثبت إرادة هذا المعنى الأوسع، لأن الإطلاق ومقدمات الحكمة شنو شغلته؟ شغلته نفي القيد، مو شغلته تعيين أحد المعنيين في مقابل المعنى الآخر إذا كان معنيان مستقلان. ففيما نحن فيه إن افترضنا أن هناك نسبة ثالثة، مو إحدى تلك النسبتين بإضافة قيد، لا بل لأن هذا التفسير الأول، بمقتضى التفسير الأول لكلام المحقق العراقي، بمقتضى التفسير الأول لكلام المحقق العراقي، بل لو أراد المعنى الذي يشمل هم نسبة الفعل إلى المفعول به وهم نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فهذا يشكل نسبة ثالثة أصلا، مو يشكل إحدى تلك النسبتين بإضافة قيد، وإنما يشكل نسبة ثالثة بحسب التفسير الأول لكلام المحقق العراقي. فما ندري هل قصد بهذه الآية الكريمة بهيئة التركيبية الواردة في هذه الآية بين الفعل وبين ما الموصولة، هل قصد بذلك هذه النسبة الثالثة أو قصد أحد النسبتين الضيقتين، إما نسبة الفعل إلى المفعول به أو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فبالإطلاق لا يمكن أن نعين تلك النسبة الواسعة، لأنها هذا معنى جديد أصلا، معنى آخر ليس نفس المعنى بإضافة قيد أو بسلب قيد، ليس هذا المعنى نفس المعنى بسلب قيد منه أو بإضافة قيد منه، بل إنما هو أصلا معنى جديد، نسبة جديدة حسب فرضية التفسير الأول لكلام المحقق العراقي. إذن فبالإطلاق لا يمكن إثبات أن إرادة هذا المعنى الجامع الذي سماه جامع، ولكنه بل حسب التفسير الأول نسبة ثالثة، هذا لا يمكن إثباته بقرينة الحكمة والإطلاق. هذا الإيراد الوارد على التفسير الأول لمراد المحقق العراقي. وأما التفسير الثاني لمراد المحقق العراقي، التفسير الثاني لمراد المحقق العراقي أن يقصد بأننا بقرينة الحكمة نثبت أنه أراد بالهيئة التركيبية بين الفعل وبين ما الموصولة، أراد الجزء التحليلي المشترك بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ولم يقيد ذلك بأحد المميزين، فننفي القيدين في الحقيقة بالإطلاق. قمنا في القيد خب جائز بالإطلاق. هنا ما ندري أنه هل قصد الجزء المشترك مع مميز الذي يجعله نسبة مع المفعول المطلق، أو مع التقيد بالمميز الثاني الذي يجعله نسبة، يجعلها نسبة مع المفعول به أو المطلق، أحدهما مطلق والآخر مفعول به، فننفي التقيد بكلا المميزين بالإطلاق، ننفي التقيد بكلا المميزين ونثبت بأن المراد عبارة عن ذلك الجزء المشترك. هذا توجيه أوجه هذا التفسير الثاني للمحقق، لأن الإشكال السابق لا يرد عليه، الإشكال السابق بأنه هذا أصلا معنى مستقل آخر، لا هذا مو معنى مستقل آخر، بل نفس المعنى غاية الأمر، نلغي القيدين بالإطلاق، يرد على ذلك، على هذا التفسير الثاني. يرد على هذا التفسير الثاني أننا بحثنا في بحث المعاني الحرفية أن المعنى الحرفي جزئي حقيقي، الوضع عام والموضوع له خاص، وفسرنا ذلك بمعنى أنه المميزات داخلة في ذات المعنى الحرفي، المميزات داخلة في ذات المعنى الحرفي، بل مثلا في ظرفية، كلمة في تدل على النسبة الظرفية بين الظرف والمظروف، ولكن هذا يختلف عن معنى كلمة الظرف مثلا أو الظرفية كمدلول اسمي. المعنى الاسمي خب يمكن أن يقيد بقيد ويبقى نفس المعنى على حاله، ويقيد بقيد ويحذف منه القيد، يقيد بقيد آخر وهكذا. المعنى الاسمي صالح للتقييد بدون أن يتغير نفس المعنى الاسمي، ولكن المعنى الحرفي بمجرد أن تغير قيدا من قيوده أو تضيف إليه قيدا أو تزيل عنه قيدا، نفس النسبة نفس المعنى الحرفي يتبدل بمعنى جديد. هذا طبعا إثباته في محله، بحثه في محله، ولكن إجمالا النتيجة التي توصل إليها كثير من المحققين المتأخرين ومنهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، أن المعنى الحرفي متقوم بطرفيها، بحيث لو غيرت شيئا من الطرفين النسبة تتحول إلى نسبة أخرى، لو أضفت قيدا في أحد الطرفين، حذفت قيدا من أحد الطرفين، بأي تصرف تصرفت في الطرفين المعنى الحرفي يتبدل إلى معنى آخر. ولهذا قالوا بأن الموضوع له خاص، الوضع عام، لأنه بمعنى اسمي يشار إلى مصادق المعنى الحرفي، إلى مفردات المعنى الحرفي. فهناك هكذا اخترنا في بحث المعنى الحرفي، النسبة دائما معنى حرفي، سواء استفيدت النسبة من حرف من الحروف مثل في، أو استفيدت النسبة من هيئة تركيبية من الهيئات، هم أيضا معنى حرفي. هذا المعنى الحرفي لا يمكن إجراء الإطلاق فيها لإثبات عدم إرادة المميزين وإرادة الجامع المشترك، لأنه المميز إذا شلته أو بدلته أصلا المعنى يتغير، معنى الحرفي يتبدل بمعنى جديد، إذن فلا يجرى الإطلاق ومقدمات الحكمة في المعاني الحرفية. وبهذا إذن لا يمكن إثبات أن المراد بالهيئة التركيبية هو المعنى الجزء المشترك بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لأن هذا يستلزم إجراء مقدمات الحكمة في المعنى الحرفي، وهذا ما لا يجوز كما ثبت في محله. هذا هو الإشكال على التفسير الثاني. إذن ما قاله المحقق العراقي غير تام بكلا تفسيري، وبالتالي يتم إشكال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه على تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. هذا إلى هذا الحد، وبعد ذلك هم كنا نشوف جواب الشيخ النائيني، هم ثم نشوف رأي الأستاذ نشيد هو شنو في هذه المسألة، ويستمر البحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.